وهذا التناقض الذي يهتي الشيخ من القوم أكثر من يقع فيه الأشاعرة، كما تدل على ذلك كتبهم الموجودة بين أيدينا. فكتاب يدرسه شبابنا في كثير من المعاهد الدينية والكليات، كليات الدعوة، جوهرة التوحيد. يقول صاحب جوهرة التوحيد متناقضا: وتابع السنة ممن سلف أثبت أن اتباع السلف هو السنة، وجانب البدعة ممن خلف أثبت أن البدعة عند الخلف، وكن كما كان خيار الخلق حليف علم تابعا للحق، أثبت أن الحق ينحصر في اتباع السلف، وينصح أن يكون كل إنسان كالسلف، لكن ما اعتقاده في السلف، اعتقاده في السلف أنهم قوم يتلون النصوص ولا يفهمون معانيها، هذا ذم بما يشبه المدح. ويقول: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لو عرفتم مراده اتباع من سلف عدم التعرض لمعاني النصوص وتفويضها وامرارها كما جاءت مع دعوى عدم معرفه معانيها، ولا هذا مدح للسلف او ذم لهم، هذا ذم بما يشبه المدح. ثم يقول متناقضا: وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها. هذه طريقة الخلف. الخلف السلف لا يعينون المعاني، يسردون النصوص ويتركونها ولا يفهمون، ان كان هذا مدحا. والخلف يقفون احد موقفين: إما يؤولون وهو الأولى، لذلك قدم في البيت وكل نص أوهم التشبيه أوله، هذه هي الطريقة المثلى، أي من طريقي الخلف. أو فوض ورم تنزيها، وعلى الأصح التأويل وتعيين المعنى وتعيين مراد الله بالدعوة بأن الله أراد بها كذا، هذه طريقة الخلف. وأما التفويض المطلق الذي لا معنى ولا حقيقة، طريقة السلف في زعمه، ولم يفهم طريقة السلف. لذلك يقول شيخ الإسلام في الفتوى الحموية: سبب ضلالهم تصويبهم خطأ الخلف وجهلهم لمنهج السلف. منهج السلف لم يفهم أو لم يعرف عند هؤلاء، ليس من منهج السلف التفويض المطلق. منهج السلف فهم المعاني، يفهمون معنى استوى وجاء ونزل وغضب ويحب ويرضى، يفهمون المعاني لهذه النصوص كلها، يفوضون شيئا واحدا الحقيقة والكن، كيفية استواء الرب سبحانه، وكيفية نزوله، وكيفية مجيئه، وكيفية رضا ومحبته، وكيفية السمع والبصر، جميع الصفات. إذن الشيء الذي يفوض السلف أمر واحد، وهو الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله، والمعاني معروفة من وضع الكلمة. هكذا يتخبطون ويتناقضون، ولا يزال شبابنا في كثير من الجامعات يدرسون هذا التخبط وهذا التناقض، ويسمون عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي بعيدة جدا كل البعد من عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن من حيث إثباتهم أو من حيث إثباتهم لبعض الصفات، كالصفات السبع والصفات المعاني السبع والمعنويات السبع الإلهية، والصفات السلبية الخمس، وصفة النفسية الواحدة وأضدادها، لإثبات هذه الصفات شهد لهم شيخ الإسلام أنهم أقرب طوائف الكلام إلى منهج أهل السنة والجماعة أي الأشاعرة مع ربيبتهم الماتريدية، هم أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج أهل السنة والجماعة مع هذا البعد. وهذا القرب قرب نسبي أي بالنسبة للجهمية والمعتزلة، وإلا هم بعيدون كما ترون، لأنهم لم يفهموا حتى الفهم منهج السلف، فضلا من أن يكونوا من أهل السنة والجماعة، إنهم لم يفهموه ولم يتصوروه تصور الصحيح حتى يكونوا منهم. ولكن هذا القرب الذي شهد به شيخ الإسلام لهؤلاء قرب نسبي جدا بالنسبة لغيرهم، فليفهم هذا جيدا لئلا تنخدعوا بمثل هذا الكلام، لأن كتبهم موجودة بين أيدي شبابنا وفي أيدينا أيضا، فلينتبه، وهي فتنة منتشرة لا يدرك كثير من الناس بأنها فتنة، لأنها تشكك في كتاب الله تعالى وتحط من قيمة القرآن، لأنهم يعلنون أن الأدلة النقلية ظنية غير يقينية ولا يعتمد عليها في باب العقيدة والاعتماد على الدليل العقلي، وتذكر الأدلة النقلية من باب الاعتضاد بها والاستئناس بها لا من باب الاعتماد عليها. إذا كان لا يعتمد على كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام في باب معرفة الله تعالى، على أي شيء نعتمد؟ على العقل. والعقول اختلفت، أين العقل الحاكم الذي يحكم بين هذه العقول؟ هذا سبب ضلال علماء الكلام مطلقا، أي أقربهم وأبعدهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله.